الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وكما تعلمون أن هذه الرسالة في غاية الأهمية، خاصة لطلاب العلم في بلدة مصر، نظرا لما وقع فيها من كثير من الشركيات، نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. وقد ذكر شيخ الإسلام في أول الرسالة وإلى الحد الذي وصلنا إليه شرحا تفصيليا لما كان عليه العرب قبل البعثة. يعني لما قال هنا الشارح أن مشرك العرب كانوا يتعبدون بأنواع العبادات، فكانوا يتصدقون من أنواع الصدقات العظيمة في الحج وفي غيره، وكانوا أيضا يغتسلون من الجنابة، وكانت المرأة تتطهر من الحيض، وكانوا يصلون بعض الصلوات على طريقة ما، وكانوا يدعون الله إلى غير ذلك. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ما قبل منهم هذه العبادة، بل ردها عليهم ووصفهم بأنهم من أهل الشرك. يبقى بناء على ذلك، أي إنسان يتشبه بهؤلاء القوم في عبادة من عبادتهم، فلا شك أن الحكم الذي انطبق عليهم سينطبق عليه. قال شيخ الإسلام في أكثر من موضع في كتبه: إن شياطين الجن قد تتمثل بصورة الآدمي، حتى إنها تتمثل بصورة الأحياء والأموات. فقال رحمه الله: طيب اكتب عندك كده في الهامش، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، افتح قوس كده، وهو في البخاري: من رآني في المنام فكأنما رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فكأنما رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. انتهى الحديث. وجه الاستدلال من مفهوم المخالفة، وجه الاستدلال من مفهوم المخالفة، والمعنى: إذا كان الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن الممكن أن يتمثل بغير النبي. الدليل، لحظة واحدة بس، الدليل الشيخ الإسلام بيقول هنا إيه؟ إن شياطين الجن قد تتمثل بصورة الأدمي، حتى إنها تتمثل بصورة الأحياء والأموات. فبنجيب دليل على كلام شيخ الإسلام، لأن طبعا مش كل موطن يتكلم فيه الإمام يسرد الأدلة، بل لعله يتكلم في مسألة عرضا فيذكر الحكم إيه ويكتفي بذكر الأدلة في مواضع أخرى من كتبه. فالدليل على ما قاله شيخ الإسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فكأنما رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وجه الاستدلال مفهوم المخالفة: إذا كان الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسيتمثل بغيره. بغيره دي تشمل أي شيء. فضل، سيأتي. حاضر، ضبط إيه؟ إذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أخونا أكرمه الله: طيب لو أن إنسانا رأى رؤيا وأصبح يحدث الناس بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعرف ذلك؟ الجواب: لابد أن يصف من رأى وصفا يتفق مع أهل السير. معايا؟ مع أهل السير. يعني كما ثبت عن أنس بن مالك أنه سأله رجل، أو سأل رجل قال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صفه لي. فقال السائل لأنس بن مالك: هل رأيت الحسن بن علي؟ قال: نعم. قال: مثله. قال: صدقت رؤياك. يبقى بيصف الذي رأى. أما من رأى وعندما سألناه قلنا له: صف لنا، قال: ما تمكنت، أبيض ونور هذا الكلام، هذا كله يدل على أنه لم يرى شيئا. واضح يا أخواننا كده؟ يبقى لابد أن يصفه إيه؟ كما وصفته كتب السيرة في مراحل حياته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول: وقد يتمثل لهم أيضا، خذوا بالكم، حتى إنها تتمثل بصورة الأحياء والأموات. وسبق وأن ذكرت لكم يا أخواننا كثير من إضلال الخلق يأتي من خلال الرؤية المنامية التي يأتي الشيطان بها لبعض المكلفين، خاصة يأتيهم في المنامات بصورة شخوص قد ماتوا، ويبدأ يأمرهم وينهاهم، ويأتيه فعلا على صورة الميت صورة تبقى الأصل كما يقولون. في هذه الحالة إذا قص عليك ذلك فلا تكذبه في رؤيا، ولكن قل له نريد دليلا يقينيا أو غلب الظن أن هذا الذي رأيته ليس من الشيطان، وعندنا أدلة شرعية تقول إن الشيطان يتمثل بالأحياء والأموات. طيب نعرف هذا كيف؟ بما أمره به أو بما نهاه عنه. فإن كان أمره بمخالفة شرعية أو بأمور ضد ثوابت الشريعة على طول شيطان. لذلك أجمع العلماء، وهذا الكلام ننقله مرارا في أوائل رمضان باستمرار، لو أن إنسانا شك في رؤية هلال رمضان، واخد بالك، فأتاه في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن غدا هو رمضان، لا يعمل بهذه الرؤية. لما؟ لأنها تخالف المنصوص عليه شرعا، صوم لرؤيته وأفطر إيه لرؤيته. يبقى مسألة إن هو يرى الأحياء والأموات خد بالك منها كويس، لأن في بعض الأحيان يأتيك الرجل يقص عليك رؤية هو رآها رأي العين، واخد بالك، وبعد أنت تكذبه في رؤيا، لا أنت كده أخطأت في تكذيبك لرؤيا. ولكن قل له هب أن الذي رأيته في المنام هو أبوك بما أمرك، أمرني كت وكت وكت، نظرنا إلى كت وكت وجدناها تخالف الشرع، يبقى لا يجوز العمل بإيه بهذه الرؤية. وسبق وأن كرر أن الرؤية لا تتخذ دليلا شرعيا إلا بشرطين مجتمعين. الشرط الأول أن تكون من صحابي، الشرط الثاني أن تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام ويقرها ويقرأ. لذلك لما رأى العباس بن عبد المطلب الرؤية التي يتكئ عليها الصوفية المبتدعة، لما العباس بن عبد المطلب رأى أبا لهب في المنام فقال له أخبرك، قال له شر حال، غير أنه يسمح لي كل يوم اثنين بمثل رأس الإبرة من الماء من أصبع الخنصر أشربه. قال له طب وش معنى يعني؟ قاله لأنه لما أخبروني أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ولدت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعتقته جارية عندي وفرحت به، فمن أجل هذا عوضه ربنا عز وجل ويسقيه كل يوم اثنين مثل رأس الإبرة من الماء في جهنم. إنما الصوفية المبتدعة اتكأوا عليه وقال لك بس أهو إذا كان أبو لهب شرب مي وخبلك وفرح بسيدنا النبي، وهذا كله كلام باطل، لأن هذه الرؤية وإن كانت حدثت في عهد النبوة غير أنها صدرت من العباس وكان حينئذ كافرا، فلا يعول عليه. يبقى أول حاجة أن تكون من إيه؟ من صحابي. وخد بالك، طوروا بالكم حسن في شبهة تجي لك هتسقطك على طول. معنى كلمة من صحابي أي رآها لما كان مؤمنا، ما هو العباس صحابي، وخد بالك أخوانا العباس إيه؟ صحابي، واخد بالك. يبقى لما رآها كان في حال إيمانه وحال إسلامه، أما يراها في الكافر وبعد ذلك يسلم ونقول رأى رؤيا، لا يعول عليه. طيب الشرط الثاني أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرها. كتاب يا أخواننا كتاب مهم جدا، ورجاء الله يبارك فيكم، رجاء الصفحتين اللي بنقرأهم سويا تروح ترجع لهم في البيت تاني. اتفضل يا شباب. نعم. هذا شأنه شأن البصيري لما ألف قصيدة البرد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا النبي في المنام فقرأ عليه القصيدة فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه بردة في المنام فصبح يلف فيها في البلد. ده زي دي بالضبط. أخوانا الله يبارك فيكم، عندنا أدلة شرعية أوضح من شمس النهار يستحق أن نخالفها لشيء أتى على يد رجل في المنام أو في غيره. يقول شيخ الإسلام إن شياطين الجن قد تتمثل بصورة الآدمي، حتى إنها تتمثل بصورة الأحياء والأموات. فقال رحمه الله: وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به، وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله. خد بالك، دخله وأغواه لما إيه؟ أشرك بالله، يعني لم يستجب له لسواد عيونه، بل لما أشرك المكلف بالله أتاه الشيطان، كما يتكلم الشيطان في الأصنام وفي المصروع وغير ذلك. ومثل هذا واقع كثيرا في زماننا وغيره، وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بي أو بغيري وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم، فظنوا أن ذلك من بركة استغاث بي أو بغيري، وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم. المداخل ده كيف النجاة منها؟ بأمرين اثنين: استعان بالله واللجوء إليه وطلب العلم الشرعي. لذلك كتاب الفرقان أو رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إن شاء الله سأعيد قراءته مرة ثانية. ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصة عجيبة عن رجل يقصها عن شيخ ضال كان سيدا له. يقول هذا العبد: فلما مرض سيدي مرض الوفاء قال لي: إن أنا مت فلا تغسلني. قال له: من الذي يغسلك؟ قال له: سأغسل نفسي. يقول: فلما مات أغلقت عليه الدار، الباب الحجرة يعني، وجلست في صحن الدار، فإذا به يدخل من باب البيت وأمر علي وأنا في صحن الدار، ودخل الغرفة وفتحها من غير أن أعطيه مفتاح، ثم أغلقها خلفه، وسمعت خرير الماء. طيب، يبقى إنسان ليس عنده عقيدة وليس عنده علم حتما سينحرف، يبقى بناء على ذلك لابد من الاعتقاد الصحيح حتى ننجو بفضل الله ثم بهذا المعتقد من هذه الشبهات الخطيرة. وهذا يحصل أيضا عند كثيرين، حيث يزعمون أن فلانا رؤية في دمشق أو رؤية في مصر أو بغداد أو المدينة، وفي الوقت نفسه رؤية حدا في مكة أو رؤية معتمرا. خد بالك، ومن المعلوم القطعي، ربنا يبارك فيك ويجزيك عنا خير، من قلب على وضعه خلاص، بدل ما يتقلب في المعدة يتقلب هنا، ما هينزل في معون واحد صح. يقول: ومن المعلوم القطعي اللي جاي دي اسمها بقى ايه؟ ثوابت صريح المعقول اللي جاي دي. ومن المعلوم القطعي عند أهل العقول الصحيحة أن الجسم الواحد لا يكون في مكانين متباعدين في الزمن نفسه. دي ثوابت المعقول، يعني جسم واحد يوجد في مكانين متباعدين في نفس الزمن، الكلام ده نقطع ببطلانه، يبقى كل من ادعى مخرف. ومن قال إنه رآهم هنا ورآهم آخر هناك فهو صادق، كأن يراهم أهل المدينة ويراهم أهل مكة في الوقت نفسه، فيكون هؤلاء صادقين وهؤلاء صادقين، ولكن الاشتباه من جهة تمثل الجني بالإنسي. فمن أخبر بالرؤية فهو صادق، ولكن لا يمكن أن يكون ابن آدم في مكانين متباعدين في وقت واحد، ولكن الجني تمثل بصورته ليضل الناس. إذن فباب الشرك يدخل منه شياطين الجن الذين قال إمامهم ومقدمهم لله: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فشياطين الجن مهمتهم أن يقع بهم الابتلاء في هذا الأمر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، كل مال نحلته عبدا حلالا، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني. قال بعدها: وعيسى بن مريم، يعني مثل عيسى بن مريم، عيسى ومريم أمهم، وقع بهما الشرك، واتخذ إلهين مع الله. قال عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآيات دي يا أخوانا اللي هي آية 16 و17 و18 بعد المئة الأولى من سورة المائدة، هذه الآيات من باب الإخبار ولا من باب الإنشاء؟ الإخبار. والإخبار يعتريه النسخ أم لا يعتريه؟ لا يعتريه. وده اللي احنا بيناه وعلمه، الله يبارك فيك، إن باب الإخبار كلها من عند الله. فإذا جاء الخبر من عيسى ومن موسى ومن محمد عليهم صلوات الله وتسليماته، فالمصدر واحد من عند الله. فإذا وجدنا بين الأخبار تناقض فلا بد أن نعلم أن أحد الأخبار حق والآخر غير ذلك. مظبوط كده؟ لأن الأخبار لا تتناقض، خاصة أن المصدر واحد. طب في الحالة دي ما السبيل لمعرفة أين الحق؟ الجواب: الكتب قبل كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم اعتراها التحريف. خلاص، طالما اعتراها التحريف يبقى انتهى الأمر، يبقى ننسب لها الكذب لأنهم حرفوها. وهذا تبرؤ من عيسى وإثبات من الله عز وجل أنه عبد وأنه اتخذ إلها مع الله. فطائفة من الأنبياء والمرسلين ضل أتبعهم فاتخذوهم آلهة من جهة الغلو والإطراء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد قال عيسى لأتباعه: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالأنبياء والرسل تحذر من هذا الشرك وتنهى عنه، بل رسالتهم في هذا الأمر العظيم وإخلاص القلب لله وتوجه لله وحده هو زبدة الرسالات الإلهية، وهو مدار بعثة الأنبياء والمرسلين. فعيسى ومريم اتخذ إلهين من دون الله، فكيف اتخذ عيسى عليه السلام إلها؟ الجواب: الألوهية غير الربوبية. فهو عليه السلام اتخذ معبودا بأن يستغاث به ويطلب منه ويسأل ويدعى. انتبهوا يا أخوانا، اتخذ معبودا كيف؟ بأن يستغاث به ويطلب منه ويسأل ويدعى. يعني ما سجد له أحد، وما صلى وما صام له أحد، ولكن بمجرد أنه استغاث به وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله وسئل بما لا يقدر عليه إلا الله، كان هذا عبادة منهم له. والله عز وجل كفر النصارى باتخاذهم عيسى إلها وبجعلهم عيسى ابنا لله، أو ثالث ثلاثة. قال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وعليه كفر النصارى واليهود جاء من وجهين اثنين. الوجه الأول أنهم كفروا بشريعة أنبيائهم، الوجه الثاني لم يؤمنوا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واهتم بك أخوانا، لا لحظة واحدة بس عشان بس نعرف مدى الضلال الذي وقع فيه كثير من القوم بأن اليهود والنصارى ليسوا بكفار. ده الدليل على كفرهم دليلا: كفروا بشريعة أنبيائه. كما تعلمون ولا يخفى عليكم، شريعة الأنبياء كلها أمرت بتوحيد المولى عز وجل أم لا؟ أمرت. هؤلاء القوم لم يوحدوا الله، فقد عبدوا عزيرا وعبدوا عيسى، فهم كفروا بشريعة أنبيائهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، كفروا أيضا بعدم إيمانهم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عليه كفر اليهود والنصارى جاء من وجهين: الوجه الأول كفروا بشريعتهم، الوجه الثاني كفروا بعدم إيمانهم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أخونا أكرمه الله: يتكئ بعض الناس على قوله تعالى: فلما توفيتني، أن عيسى عليه السلام مات ولن ينزل آخر الزمان، فينكرون نزول عيسى. فحكمهم والحمد لله معلوم،
أي كفر. حكم من أنكر نزول عيسى بن مريم كافر.
ولكن السؤال، ما المقصود بالآية ومضحت هذه الشبهة لأهل العلم توجيها؟ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، واخد بالك، أي أن عيسى قال هذا الكلام قبل أن يعلمه ربنا عز وجل أو قبل أن يرفع إلى أعلى، فقال هذا الكلام بناء على المعلومات أن كل البشر سيموتون. والوجه الثاني، فلما توفيتني أي بعد أن أنزل كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والوجه الأول أقرب إلى الصواب. نعم، لا دي غير ديت. وإذ قال الله عيسى بن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين توديت غير فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، هذه غير هذه. يقول وقال عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. فالآيات في القرآن في هذا الأمر كثيرة، والذي حصل في هذه الأمة أنهم ما نظروا كيف صار عيسى إلها عند أتباعه المنحرفين عن سبيله، فاتخاذ عيسى إلها من جنس اتخاذ الأوثان آلهة ومن جنس اتخاذ الصالحين في هذه الأمة آلهة. فالذين اتخذوا عبد القادر الجيلاني إلها أو معبودا هذا من جنس تلك الشبهة، والذين اتخذوا العيدروس إلها ومعبودا هو من جنس تلك العبادات، وكذلك الذين اتخذوا البدوي أو الحسين أو زينب أو السكينة أو غير هؤلاء من جنس شرك أولئك، لأنهم تعلقوا بالأرواح واعتقدوا أن هؤلاء لهم مقامات عظيمة عند الله، وحصل لهم ما يريدون في بعض استغاثاتهم من جهة الجن، فصارت الشبهة في الشرك في هذه الأمة، انتبه، من جنس الشبهة عند المشركين. لأن احنا قلنا قبل ذلك إن المشركين لما كانوا بيخاطبوا الأصنام سواء الأوثان اللي هي من الأحجار باعتقادهم أنهم يخاطبون الكواكب، مظبوط؟ طب لو كانوا يخاطبون تماثيل لأقوام صالحين بيعتقدوا أنهم بيخاطبوا إيه؟ أرواحهم. أما إنه يعرف أنه حجر لا يضر ولا ينفع وليس له علاقة بالكواكب ولا بالملأ الأعلى وليس له روح ويخاطبه، الكلام ده كان مش موجود عند مشرك العرب، يعني كانوا أذكى عقلا من كثيرين جاءوا من بعده. يقول واعتقدوا أن لهم مقامات عظيمة عند الله، وحصل لهم ما يريدون في بعض استغاثتهم من جهة الجن، فصارت الشبهة في الشرك في هذه الأمة من جنس الشبهة عند المشركين. فضل المتأخرون بما ضل به الأولون، والقرآن من أوله إلى آخره في رد هذا وبيان ضلال المشركين وبعدهم عما يرضي الله عز وجل وما يحبه. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأناس غيرهم من الصالحين، عبد صالحون كثير، وعبادة الصالحين من جهة أن أرواح الصالحين طاهرة لها المقام العظيم عند الله، وأن الله لا يرد لهم طلبا، يظنون أن مقام الصالح عند الله من جنس مقام المقرب عند ملوك الأرض، والملوك إذا توسط عندهم من هو مقرب ويحترمونهم ولهم فيه مصلحة أجابوا طلبهم، لأنهم يريدون أن يبقي على صلته بهم ولأن لهم فيه مصلحة، فاعتقاد المشركين في الصالحين من جنس هذا الاعتقاد. ظنوا أن العبادة مع الله من جنس الوزراء والمقرب، أن العبادة مع الله من جنس الوزراء والمقربين عند الملوك، فجعلوا هذا هو هذا، والله عز وجل أبطل ذلك بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال في سورة الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وليك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. فالصالحون عند الله عز وجل يرجون الرحمة ويخافون العذاب، والله عز وجل هو مالك الملك. فإذا الشبهة التي من أجلها أشرك من أشرك بالصالحين من جهة التعلق بالأرواح والظن بأن هذه الأرواح مقربة، فإذا كانت مقربة عند الله فإنها إذا سئلت فتسأل الله فيجيب لها طلبها ولا يرد. ولهذا من الأدعية البدعية أن يقول القائل أسألك بحرمة نبيك أو بحرمة الولي الفلاني أو بجاه أهل بدر عندك أن تعطيني كذا وكذا
الله عز وجل ليس لأحد عنده حق بحيث لا يرد ما سأل، حتى الأنبياء ربما ردت أسئلتهم وردت دعواتهم في حياتهم، فالله عز وجل رد دعاء لإبراهيم ورد دعاء لنوح لما قال إن ابني من أهلي. طيب رد دعاء إبراهيم فين؟ لما استغفر لأبيه. ورد أيضا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال سألت ربي ثلاث فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة لئلا يجعل بينهم بأسهم ونحو ذلك. فدعوات الأنبياء في الحياة على رجاء الإجابة، وهم أعظم من تجاب لهم الدعوة، لكن ليس لأحد المقام عند الله، بحيث إنه إذا طلب فلا يرد سؤاله، هذا مش موجود. لأن ما أصل معنى ذلك يا إخوان أن هذا له حق على الله، وحاشا لله أن يكون لأحد من خلقه عليه حق، بل لله الحق على الجميع. وهذا خلاف ما عليه كل الذين تعلقوا بالقبور والصالحين والأرواح المختلفة. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم. اكتب عندك والتجديد إذا أطلق يراد به أمران اثنين. الأمر الأول إزالة ما علق بالدين مما ليس منه، إزالة ما علق من الدين مما ليس منه. الأمر الثاني رد ما نقص منه، رد ما نقص منه. اكتب عندك في السنن وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. اكتب وكان أولهم عمر بن عبد العزيز وثانيهم الشافعي. وكان أولهم عمر بن عبد العزيز وثانيهم الشافعي. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينه. انتهى الحديث. فكان أولهم عمر بن عبد العزيز وثانيهم الشافعي. نعم نعم. أظن إن لم أكن واهم الإمام أحمد، ولكن أرجع لك ليه إن شاء الله. كم يبقى على المغرب؟ طيب ماشي. فبعث الله إليهم محمدا يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم. وهذا فيه أن مشرك العرب كانوا على أثر من الرسالة، وأنهم لم يكونوا بلا رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانت رسالة إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيهم. لهذا كان فيهم بقايا من دين إبراهيم كما سبق بيانه من أمور الفترة كالغسل من الجنابة وغسل المرأة من الحيض والصدقات وبعض الأدعية والصلاة ونحو ذلك. اكتب عندك وعليه وعليه وعليه. فمشركي مكة ليسوا من أهل الفطرة، ليسوا من أهل الفطرة. فمشركوا مكة ليسوا من أهل الفطرة الذين يمتحنون في عرصات يوم القيامة. الذين يمتحنون في عرصات يوم القيامة، وانتبهوا المسألة دي كويس، ليسوا من أهل الفطرة، لأن بيحتج بها دعاة التكفير أنهم من أهل الفطرة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى عذبهم، دليل على أن الشرك ليس فيه عذر بالجهل. كلام غير صحيح. نعم. أهل الفترة الذين لم تبعث إليهم رسل. قول الشيخ يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم أخذه من قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجدد للعرب دين أبيهم إبراهيم، والله عز وجل قال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقوله ما أنذر فيها وجهان من التفسير في هذه الآية. الوجه الأول، إما أن تكون ما موصولة يعني لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم فهم غافلون عما أنذر آباؤهم، والوجه الثاني أن تكون ما نفية يعني لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم، والمقصود هنا بآبائهم الآباء القريبون، لأن أولئك غفلوا عن دين إبراهيم وملته إلا بقي من العرب أفرادا كانوا يسمون بالحنفاء اتبعوا ملة إبراهيم في كثير منها. فإذا لفظ التنديد هنا يدل على أن مشرك العرب كانت لهم رسالة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ظاهر بين والحد عليهم قائمة به، وبوجود الكعبة عندهم وبإقرارهم أنهم من نسل إبراهيم ورسالة إسماعيل ورسالة إبراهيم فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جدد لهم دينهم. قوله أي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب دين أبيهم إبراهيم، دين أبيهم إبراهيم هو التوحيد والقنوت لله عز وجل. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. عقبه من نسل إسحاق وأيضا من نسل إسماعيل وهم العرب، ولعلهم يرجعون يعني إلى هذه الكلمة. فدين إبراهيم هو التوحيد والبراء من الشرك وإخلاص العمل والدين لله، وهو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: وأولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. المقصود من ذلك أن العرب قامت عليهم الحدة وبين لهم الأمر ببعثة إبراهيم عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث مجددا لهم دين أبيهم إبراهيم، ولكن الشريعة مختلفة، فإبراهيم جاء بدين الإسلام العام ومحمد جاء بدين الإسلام الخاص. اكتب عندك: والمراد بالإسلام العام إفراد الله بالتوحيد والطاعة والبراءة من الشرك. قال: ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره. يخبرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن التقرب إلى الأرواح والصالحين والأنبياء والملائكة وسؤال أولئك الشفاعة، هذا التقرب والاعتقاد في تلك الأرواح أنها تنفع وأنها تضر أو أنها تملك شيئا من الأمر، قال: ذلك محض حق لله. محض حق الله، محض حق الله يرجع إلى المسألتين: المسألة الأولى التقرب، المسألة الثانية الاعتقاد. لأن هناك من يعتقد ولا يتقرب، وهناك من يتقرب ويعتقد، فكل المسألتين محض حق الله. فنفهم من هذا أن من اعتقد الشرك ولم يفعله فإنه مشرك الذي فعله، لأن الاعتقاد بأن هذه الروح مثلا تنفع أو تضر أو أن أحدا يغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يجب أن يكون في الله، ولا يعتقد في أحد أنه يملك من الأمر شيئا ولا أنه يملك الشفاعة، كما قال عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة ملك لله، هو الذي يتكرم به وهو الذي يعطيها من يرضى عنه. قال: لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن العبادة لله وحده، وأن التقرب إنما هو لله وحده، فلا استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله، ولا استغاثة بالأموات ولا استغاثة بالأرواح ولا استغاثة بالغائبين، كذلك لا عبادة بأي نوع من أنواع العبادة إلا لله. فتتعلق القلوب بالله وحده، ويبطل أمر الجاهلية بالتعلق بغير الله. اكتب عندك: لفظ الاستغاثة لا يقال إلا لله، حتى لو كان يقدر عليه بعض البشر، يعني لا نقول لا نستغيث إلا بالله، ولا نستغيث بأحد من البشر حتى لو كان البشر يقدر. اللفظ نفسه لا يقال إلا لله، وهذا مالك أخوانا، اللفظ نفسه لا نستغيث إلا بالله، بعكس الاستعانة: أستعين بالله ثم بك. أما الاستغاثة لا تكون إلا إيه؟ لله عز وجل. قال: وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله، انتبهوا يا أخوانا، صلى الله عليه وسلم، يقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. من المعلوم أن المشركين يقرون بربوبية الله، يعني أكثر أفراد الربوبية. خذوا بالكم المعلومة دي كويس. مشركو العرب كانوا كالشائع والمعروف يقرون بتوحيد الربوبية، أما توحيد الألوهية لا، وتوحيد الأسماء والصفات لا. كما تعلمون إن توحيد الألوهية له أصل وله صور، وكذلك توحيد الربوبية له أصل وله صور. الصور دي اللي الشيخ ذكرها هنا أفراد الربوبية. فأصل الربوبية الخلق والملك والتدبير، مع إخوان ده أصل الربوبية الذي يقر به العرب. في بعض الأفراد قليلة جدا ما أقر بها العرب، وعليه بيبقى دائما الحكم للأغلبية. فإذا سألت المشرك من العرب من أهل الجاهلية أو من غيره من الذي يحيي، فسيقولون الله. من الذي يميت، فسيقولون الله. من الذي يدبر الأمر، فسيقول الله. من الذي يرسل الغيث، فسيقول الله. من الذي يجير ولا يجار عليه، فسيقول الله. من الذي يعافي من المرض، فسيقول الله. فإذا هذه الأفعال على جهة الحقيقة إنما هي لله. المشركون يعتقدون ذلك، ومع هذا الاعتقاد وكونهم يتصدقون، انتبهوا، ويدعون ويتقربون إلى الله بأنواع من القربة، ويغتسلون من الجنب، وتغتسل المرأة من الحيض، ويصلون الأرحم ويتفخرون بذلك، مع ذلك لم يكونوا مؤمنين ولا مسلمين. لما؟ لأن هذا لم يبتلوا به، إنما ابتلوا بأن يكون الله عز وجل هو المعبود وحده، وهم عبدوا مع الله غيره. كما ذكرنا فرق بين أن أعبد الله وبين أن أفرد الله بالعبادة. المراد الثاني أم الأول؟ أكرمكم الله. فمن عبد مع الله غيره لم تنفعه صلاته ولا صيامه، ولم ينفعه إقراره لله بالربوبية. وقد قال عن أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله ليس بينه يا مصطفى، ولين ورق كده الله يكرمك، في معلومة في الورق أملها لإخوانك، الورق أسباب النزول اللي تدخلها دلوقتي، لعلي بس أعصر عليها بسرعة، معلومة مهمة جدا. اكتب عندك: فالأوامر والنواهي الواردة في حق النبي لا تقتضي الوقوع ولا الجواز. فالأوامر والنواهي في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتضي الوقوع ولا الجواز. مثال ذلك: لئن أشركت لا يحبطن عملك. مثال آخر: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مثال آخر: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مثال آخر: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. مثال آخر: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مثال آخر: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأدين بالكم يا أخواننا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. ساعات كده بتحصل أمور يعني من لطف ربنا بتجعل الإنسان يزداد يقينا أنه على الحق. يعني أنا بقول لأخيكم اديني ورقة، وأنا براجع الأوراق ديت، المعلومة ديت قرأتها اليوم، فبس أنا مش فاكر في أي حتة، أعطاني بقلب لقيتها أمان. وذكر الله خير اسمه مصطفى. يقول: لأن هذا لم يبتلوا به، إنما ابتلوا بأن يكون الله هو المعبود وحده، وهم عبدوا مع الله غيره. فمن عبد مع الله غيره، انتبه، لم تنفعه صلاته ولا صيام، ولم ينفعه إقراره لله بالربوبية. وقد قال عن أكرم الخلق: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. فالله عز وجل ليس بينه وبين عباده نسب، وليس بينه وبين عباده مجاملة، وليس بينه وبين عباده رعاية، وإنما هو عز وجل القهار الجبار، الذي يستحق العبادة وحده، فلو أشرك أكرم الخلق عليه لحبط عمله ولكان من الخاسرين، فكيف بمن هو دون محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولا بطل ما كانوا يعملون. قال عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهم أعمال ولهم طاعة ولهم أنواع خير، ولكن لما لم يوحدوا الله أي يعبدوا الله وحده دون ما سواه، ولما توجهوا إلى تلك الأرواح، ولما لم يجعلوا الأمر كله لله، فإنهم صاروا مشركين لم ينفعهم ذلك، ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم، وإنما كانوا مشركين مكذبين للرسل جميعا، لأنهم عبدوا غير الله، ولا عبدوا مع الله غيره. يريد ناخد بالنا كويس، وهذه في الحقيقة مسألة عظيمة. وآل الأمر والله المستعان بكثير من الناس إذا سمعوا من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو سمعوا من يقول ما شاء الله، أو سمعوا من يقول الحمد لله، سموه مؤمنا ولو كان على غير عمل أصلا، بل لو رأوه مجاهدا في سبيل الله كما يقولون، رأوه يقارع المشركين والكفار في الميدان، ورأوا عنده من الأعمال الصالحة أمرا عظيما، ونظروا في أمره بهذا الاعتبار فعظموه تعظيما وجعلوه من الأئمة ومن المقتدي بهم. وقد يكون في حقيقة الأمر مشركا بالله إما من جهة الاعتقاد بأن يعتقد في أولئك الصالحين، أو لا يكفر بالطاغوت، أو أنه يشرك في الحقيقة بأن يتوجه للموت بأنواع القربات. فالمسألة هذه فيها غربة في هذا الزمن وفي كل زمن، وأصبحت مسائل التوحيد في هذا الزمن محل نظر عند الأكثرين، وشار الشرك إنما هو نفي وجود الخالق، وصار الكافر عند طائفة هو الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله، وجعل الطائفة من النصارى من المؤمنين والصابئين من المؤمنين لأنهم يعبدون الله على طريقته، وآخرون قالوا بتوحيد الأديان السماوية، وآخرون يردون على من قال بتوحيد الأديان السماوية، ولكنهم إذا نظروا إلى شرك المشرك وتعلقه بالصالحين وما يحصل عند المشاهد والقبور من أنواع عبادة غير الله، أو ما يفعله الضالون من تحكيم القوانين الوضعية، واعتقد أنه يجوز أن يحكم بها، ولم يجعلوا ذلك من المخرج عن دين الإسلام، وهذه من الغربة المتحققة في هذا الزمن والله المستعان. ولهذا يجب على طلاب العلم أن يكونوا متبصرين بهذا الأمر أعظم تبصر، وذلك لا يعني الحكم على الأفراد المعينين، فالحكم على المعين بحث فقهي يرجع فيه إلى أهل ويحتاج إلى فتوى، لكن اعتقادك بالتوحيد واعتقادك أن الشرك مردود مهما كان من جاء به، وإبطال منزلة المشرك مهما كان، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه: لئن أشركت ليحبطن عمله. واليوم تجد من يقول في حال بعض المشركين ما يضر شركهم: لا تتكلم في هذه الأمور، هؤلاء عندهم من المقامات العظيمة كذا وكذا. والله يقول عن نبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وهؤلاء يقولون إن أولئك الذين لهم أعمال صالحة لما أشركوا لا يضرهم ذلك الشرك، ولا يضرهم عبادة غير الله، عبادة غير الله، ولا ما يعتقدون في غير الله. وهذا لا شك يحتاج من الموحد إلى الاهتمام بهذا الأمر اهتماما عظيما. اكتب عندك: والحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا مخرج عن الملة، وقد يكون كفرا أصغر غير مخرج عن الملة. والحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر مخرج عن الملة، أو يكون كفر لا يخرج عن الملة. من أول السطر: الحالات التي يكفر بها الحاكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج عن الملة. الحالة الأولى: الاستحلال، أي أن يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له. نعم، ما نكمل إن شاء الله. الحالة الثانية: الجحود، أي أن يجحد الحكم بشريعة الله والمراد بالجحود أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه الحالة الثالثة: احنا قلنا أول حاجة الاستحلال، بعد ذلك الجحود، بعد ذلك التكذيب، أن يكذب أن الله عز وجل حكم في بعض الأمور، والتكذيب يكون بالقلب وباللسان، بالقلب وباللسان. الحالة الرابعة التكذيب، أن يكذب أن الله عز وجل أمر أو حكم في بعض الأمور، والتكذيب يكون بالقلب وباللسان. الحالة الرابعة الجواز أو المساواة، الجواز، والمراد أن يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، أن يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله. الحالة الخامسة التفضيل، التفضيل، أن يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله. أن يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله. الحالة السادسة التبديل، التبديل، وهو أن يأتي بشرع غير شرع الله وينسبه لشرع الله. الإخوة اللي معهم برامج على الهواتف المحمولة، هذا لا يليق. أن يعتقد أن يأتي بشرع، بحكم غير شرع الله وينسبه لشرع الله. التبديل، أن يأتي بشرع غير شرع الله وينسبه لشرع الله. هذه الحالات الست إذا حكم الحاكم بها أو بواحدة كفر كفر أكبر مخرج عن الملة. نعم، احنا قلنا الجواز والمساواة، الجواز مع المساواة. نعم، أين؟ ويستدل على هذه الأمور بلسان المقال لا بلسان الحال، ويستدل على هذه الأمور بلسان المقال لا بلسان الحال. وجزاكم الله خيرا، صلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا.